أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، صدق الله العلي العظيم. روي أن فلانا من الناس كان يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال فيما قال أنه أولى بالناس من أنفسهم. وكان الحسين صلوات الله عليه في زاوية من المسجد. الإمام الحسين صلوات الله عليه آنذاك كان تقريبا في العاشرة من عمره الشريف، فلما قال الرجل أنه أولى بالناس من أنفسهم، قال الحسين صلوات الله عليه: انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، لا منبر أبيك. فقال الرجل: فمنبر أبيك لعمري يا حسين، لا منبر أبي، ولكن من علمك هذا؟ أبوك أمير المؤمنين؟ طبعا هو لم يقل أمير المؤمنين، قال أبوك علي بن أبي طالب. فقال له الحسين صلوات الله عليه: إن أطع أبي فيما أمرني فلعمري إنه لهاد، وأنا مهتد به، وله في رقاب الناس بيعة البيعة على عقد رسول الله نزل بها جبرائيل من عند الله تعالى، لا ينكرها أحد إلا جاحد بالكتاب، قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم، وويل للمنكرين حقنا أهل البيت، ماذا يلقاهم به محمد رسول الله؟ من إدامة الغضب وشدة العذاب. ثم دار حوارا بين الرجل وبين الإمام الحسين صلوات الله عليه، والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذا الحوار ألقمه حجرا، غضب الرجل بشدة، نزل من على المنبر أمام الناس افتضح، فنزل الرجل مغضبا ومشى ومعه أناس من أصحابه حتى أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال للإمام: يا أبا الحسن، ما لقيت اليوم من ابنك الحسين يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله ويحرض علينا الطغام وأهل المدينة؟ جاء ليشتكي من الإمام الحسين عند أمير المؤمنين، وهو قد غفل أن في المجلس الإمام الحسن، فقال له الحسن: على مثل الحسين ابن النبي يشخب بمن لا حكم له؟ أنت جئت تشتكي من الحسين؟ أو يستحث بمن لا حكم له؟ أو يقول بالطغام على أهل دينه؟ أما والله ما نلت ما نلت إلا بالطغام. الطغام يعني الأراذل من الناس. أنت نلت هذا المقام بالطغام. أنت تقول للحسين أنه يحرض الطغام، فلعن الله من حرض الطغام. فقال له أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: مهلا يا أبا محمد، فإنك لن تكون قريب الغضب. الكلمة كما يروى كلمة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سيد الأدباء، لن تكون قريب الغضب، هذا نفي الأبد، لن لنفي التأبيد، هذا لكي يعرف الرجل أن الإمام الحسن ما قال ما قال من منطلق الغضب، حتى يفهم الرجل. طبعا الرجل لا يفهم. فقال ذلك الرجل للإمام أمير المؤمنين: يا أبا الحسن، إنهما صفعة في مسجد رسول الله من الحسين وصفعة هنا من الإمام الحسن. فقال: يا أبا الحسن، إنهما لا يهمان في أنفسهما بما لا يرى بغير الخلافة. فقال له أمير المؤمنين: هما أقرب نسبا برسول الله من أن يهما الخلافة لهما. أما فأرضهما يا ابن فلان بحقهما، يرضى عنك من بعدهما. قال: وما رضاهما يا أبا الحسن؟ فقال الإمام عليه السلام: رضاهما الرجعة عن الخطيئة. هذا الطريق الذي مشيت فيه، ارجع. ماذا يقول للإمام؟ لا جواب له. فغير الحديث، فقال الرجل للإمام: أدب يا أبا الحسن ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين هم الحكام في الأرض. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنا أؤدب أهل المعاصي على معاصيهم، ومن أخاف عليه الزلة والهلكة، فأما من ولده رسول الله صلى الله عليه وآله ونحله أدبه فإنه لا ينتقل إلى أدب خير له منه. هذا ابن رسول الله، رسول الله نحله أدبه، يوجد أدب أعظم من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف أؤدبه؟ هو مؤدب بأدب الله سبحانه وتعالى. إلى آخر الحديث. القضية طبعا مفصلة، فيها تفصيل لطيف، راجعوها في كتاب الاحتجاج في المجلد الثاني، أوائل المجلد الثاني، في كتاب البحار، في كتب أخرى أيضا هذا الاحتجاج ورد. نحن على أبواب ذكرى المولد العطر لمولانا وسيدنا أول السبطين وثاني خلفاء رسول الله وثالث الأئمة، لأن رسول الله من الأئمة، ورابع المعصومين الإمام أبي محمد الحسن بن علي الزكي المجتبى. صلوات الله وسلامه عليه. وكفى في عظمة الإمام المجتبى صلوات الله عليه كلمة قالها سيد الشهداء في ليلة عاشوراء، كما يرويها الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد أيضا رضوان الله عليهم، أن الإمام الحسين في ليلة عاشوراء قال لأخته: أخي خير مني. كفى بذلك عظمة للإمام المجتبى. هذه القضية، هذه اللقطة التي ذكرناها منها ومن العديد بل من العشرات من المواقف التي وردت في التاريخ، نلاحظ في هذه اللقطات نقطتين مهمتين، مهمتين تاريخيا ومهمتين لنا أيضا. النقطة الأولى أن الإمام المجتبى صلوات الله عليه كان مدافعا استثنائيا عن سيد الشهداء صلوات الله عليه، في العديد من المواقف، بل أقول العشرات من المواقف، نرى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يقف موقف المدافع الصلب عن أخيه سيد الشهداء بصورة غير طبيعية، بصورة استثنائية. هذا الموقف إحدى المواقف من أيام قصر عمرهما الشريف. الرجل جاء ليشتكي من الإمام الحسين عند أمير المؤمنين. هذه الوقفة القوية، من أنت؟ أنت تشتكي من الحسين؟ الإمام الحسن آنذاك تقريبا في الحادي عشر من عمره الشريف. يقف هذا الموقف القوي. والمواقف تكررت قبل ذلك وبعد ذلك أيضا. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، أقول هذه الكلمة بإطمئنان، كان يفدي نفسه للحسين، يعني يعرض حياته للخطر ليبقى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الخطر. المواقف كثيرة. معاوية صعد على المنبر، بدأ يشتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من على المنبر، وفي الحضور الإمام الحسن والإمام الحسين. حقيقة كم المظلومية لأهل البيت كانت عظيمة أمام الإمام الحسن والإمام الحسين، يشتم أمير المؤمنين على المنبر. فأراد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه، فأجلسه الإمام الحسن، وهو قام وهو رد على معاوية ردا قويا. ما سكت الإمام إلا ومعاوية تمنى الموت لنفسه وهم أن يقتل الإمام. موقف جدا خطر، إنسان يقف أمام الجماهير يذكر وضع معاوية، وضع أمه، وضع أبيه. من كانت أمه؟ أبوه من كان؟ هو من كان؟ معاوية الذي بسهولة قتل حجرا. حجر ما قال هذه الكلمة، حجر كان من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شخصية مرموقة في الاجتماع، كل الناس يكنون أشد الاحترام له، بسهولة قتله. هذا يأبى أن يقتل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، خصوصا في هكذا موقف، يعني موقف خطير للغاية. الإمام الحسن يتصدى لهذا الموقف ليبقى أخوه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الخطر. المواقف تكررت واحدة تلو الأخرى. همه الكبير هو الإمام الحسين حتى الساعات الأخيرة من حياة الإمام الحسن. الإمام الحسن صلوات الله عليه له وصايا عديدة، له وصية لأخيه محمد بن الحنفية، له وصية لأبنائه، له وصية لبعض أبنائه، له أكثر من وصية للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الوصايا موجودة في العديد من الكتب التي كتبت عن الإمام الحسن، هذه الوصايا موجودة بالأسانيد. لاحظوا، هل تجدون وصية واحدة من هذه الوصايا لم يذكر الحسين فيها؟ لم يؤكد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام على الدفاع عن الإمام الحسين؟ تجدون في هذه الوصايا، ليست وصية واحدة، وصايا عديدة. الوصايا التي رأيتها أنا على ما أتذكر سبع وصايا، حث توجيه نحو خدمة الإمام الحسين، الدفاع عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسن تعلمون، لا أريد أن أذكر مصيبة الإمام الحسن صلوات الله عليه، ولكن السم الذي سقي الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان سما خاصا غير بقية أنواع السم. أهل البيت كلهم مقتولون أو مسمومون صلوات الله عليهم أجمعين، ولكن السم الذي سقي الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام به سم خاص، أثر أثرا غريبا. سمعتم أنتم من الخطباء الكرام ماذا أحدث هذا السم في جوف وداخل الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام يعاني أشد الآلام في هذه اللحظات. لا ينسى الإمام الحسين أصلا، كل فكره عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. في إحدى وصاياه لسيد الشهداء صلوات الله عليه، عندما رآه سيد الشهداء بتلك الحالة حزن. الإمام الحسن لا يرضى حتى الحزن لأخيه، أن سيد الشهداء يحزن، قال له: يا أخاه لا تحزن، فإن مصابك أعظم من مصيبتي. إلى أن يقول حقيقة أي كلمة، هذه كلمة جدا عظيمة، يقول الإمام الحسن لأخيه الإمام الحسين: فيا ليتني كنت عندك أذب عنك. الإمام الحسن يتمنى أن يكون في يوم عاشوراء يدافع عن الإمام الحسين. وصيته للقاسم ابنه وصية مشهورة. القاسم آنذاك كان تقريبا في الثالثة من عمره الشريف، يعطيها العوذة ويوصي في هذه العوذة في تلك الحالة الصعبة له أن لا يترك عمه في يوم عاشوراء، أن ينصره ويبذل نفسه وحياته في سبيل الإمام الحسين عليه السلام. وصية أخرى أيضا لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عندما دخل عليه في بداية، عندما دخل عليه سيد الشهداء رآه بتلك الحالة، قال له الإمام الحسين، يقول للإمام الحسن: كيف تجدك يا أخي، أو تجدك يا أخي، كيف حالك؟ فقال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: أجدني في أول يوم من أيام الآخرة، إلى أن يقول: على كره مني لفراقك. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يرتحل عن هذه الدنيا، يخلف أولادا صغارا في أعمارهم، خلف ولدا ربما في السنة الأولى من حياته، أقل من سنة، خلف ولدا في الثالثة تقريبا من حياته، أولاد صغار. الإنسان يحزن على ماذا؟ يكره الموت لماذا؟ لأنه يفارق أهله، يفارق أحبابه. أما الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لماذا هو حزين عند الموت؟ على كره مني لفراقك. فراق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الذي يكرهه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. وصيته لابن الحنفي وصية مفصلة، لاحظوا من أول الوصية إلى آخر الوصية تأكيد وتركيز على التوجه للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الدفاع عن سيد الشهداء، خدمة سيد الشهداء، أن يضحي بنفسه في سبيل سيد الشهداء. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان حسينيا بما لهذه الكلمة من معنى، مع أنه هو الأقدم، مع أنه هو الأفضل حسب هذه الرواية الشريفة، ولكن كان يحب سيد الشهداء حبا غير طبيعي، يفدي نفسه لسيد الشهداء. وصيته الوصية المشهورة التي أوصى بها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: أن لا تهراق في دفنه محجمة من دم. لماذا وصى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية؟ وصية غريبة، بنو هاشم كانوا أبطالا، كان لا يتمكن أحد أن يمنعهم من أن يدفنوا الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام عند رسول الله. دار رسول الله دار الإمام الحسن، هو وارث الإمام الحسن، الآخرون دفنوا عنده، فكيف لا يدفن الإمام الحسن؟ لماذا الإمام الحسن يوصي هذه الوصية؟ بنو هاشم لو كانوا يريدون أن ينفذوا ذلك في ذلك اليوم في المدينة كانت لهم قوة كبيرة، ما كان أحدا يتمكن أن يمنعهم من ذلك. الإمام الحسن وصى هذه الوصية، ذكرت سابقا لكم ذلك ببعض الشواهد، حفاظا على حياة الإمام الحسين، حفاظا على حياة أصحاب الإمام الحسين. بنو هاشم هؤلاء أصحاب الإمام الحسين، الإمام الحسن يريد أن يبقي هؤلاء ليوم عاشوراء. ولذا لاحظوا هذا التأكيد، الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يحلف بقسم غليظ أن هذه الوصية تنفذ، لا يهراق في دفنه محجمة من دم إطلاقا. قالوا: لا تدفنوا الإمام الحسن هنا، ادفنوه، ادفنوني في المدينة في البقيع. يعني وصية بتأكيد، كل فكري عن سيد الشهداء. هذه نقطة تاريخية ونقطة لنا أيضا، اقتداء بالإمام الحسن نكون حسينيين، ندافع عن سيد الشهداء بما نملك من طاقات. شخص يتمكن أن يدافع عن سيد الشهداء بلسانه، شخص يتمكن أن يكتب بقلمه، شخص يتمكن أن يدافع عن سيد الشهداء بجهوده، نوصل صوت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام للعالم، هذا الشيء الذي يريده الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. نتمكن عبر الكتب، عبر نشر الكتب، عبر القنوات الفضائية التي هي من أفضل الطرق لإيصال صوت الحسين عليه الصلاة والسلام للعالم، تأسيس قنوات فضائية، دعم قنوات فضائية. هذه النقطة الأولى التي نستنتجها ونستفيدها من هذه اللقطة ومن موارد عديدة كثيرة في حياة الإمام المجتبى. النقطة الثانية وهي نقطة تاريخية ونقطة لنا أيضا، شجاعة الإمام الحسن حقيقة شيء غريب أيضا استثنائي. رسول الله صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. الإمام الجائر يعني الحاكم الظالم، الطاغوت، الدكتاتور، هذا يسمى الإمام الجائر. الحاكم الظالم يتمكن أن يفعل بك أي شيء يريد، يتمكن أن يعذبك تعذيبا تتمنى الموت. سمعتم مرارا وتكرارا عن طاغية أفغانستان، طاغية العراق، عن بقية الطغاة يعذبون الشخص تعذيبا يهون عنده الموت، يتمنى الموت. ابن أبي عمير تحت تعذيب هارون كان يتمنى الموت. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه دعا لنفسه أن يموت تحت تعذيب هارون. تعذيب حاكم جائر جدا خطير، يعني أخطر موقف. الشجعان الذين يحاربون في الحروب الصعبة يخافون أن يتكلموا أمام حاكم جائر طاغوت. خوف ليس خوف الموت، الموت هين، خوف أمور أصعب على الإنسان من الموت، قمة الشجعان هم الذين يتمكنون أن يقولوا كلمة واحدة لطاغوت. نسمع أحيانا عن بعض شجعان البشر وقف أمام طاغوت وتكلم كلمة واحدة، هذا قمة في الشجاعة. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما تكلم بكلمة واحدة أمام طاغوت واحد، أمام طغاة لم يتكلم بكلمة واحدة، مرارا وتكرارا قال كلمة الحق وكلمة العدل. أي شجاعة هذا؟ هذا هو الجهاد الأفضل حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. أولئك الطغاة اقرأوا تاريخهم بدقة، التاريخ حاول أن يستر على فضائح هؤلاء، ولذلك كثير من القضايا أتلفت من قبل أعداء أهل البيت، ولكن ما بقي اقرأوها، ما بقي من التاريخ. طغاة، طاغية العراق عندهم صغير، طاغية أفغانستان عندهم صغير، ما كانوا يأبون من أي عمل يتمكنون أن يقوموا به أمام هؤلاء. الإمام الحسن من أيام قصر عمره إلى آخر عمره يقف أمامهم ويتكلم، أي شجاعة هذا؟ وكانوا يهمون أن يقتلوه مرارا وتكرارا، حدث ذلك. في مجلس ذلك الطاغوت، مجلس الإمام الحسن بوحده دخل عليه، هم مجموعة من الطغاة الذين ليس أمامهم أي حاجز من ارتكاب الجرائم، وقد ارتكبوا الجرائم واحدة تلو الأخرى، يجلسون في مجلس واحد يطلبون الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وحده يدخل عليهم، يهددون الإمام الحسن بالقتل وكانوا يتمكنون أن يقتلوه. كيف جابهم؟ خاف؟ أبدا، بدأ من كبيرهم أنت تتذكر تاريخك، تتذكر أمك، أباك، أجدادك، تتذكر كيف كنت تحرض الناس ضد رسول الله، كنت تقرأ أشعارا ضد رسول الله، تتمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله ناداك فكنت تأكل، وسرد له، اقرأوا في كتاب الاحتجاج أيضا في المجلد الأول ربما. ثم نظر إلى الثاني والثالث والرابع بعيدا عنكم جميعا، وعراهم واحدا تلو الآخر. بالفعل أحدهم هجم على الإمام الحسن حتى يقتل الإمام الحسن في ذلك المجلس. خاف الإمام الحسن؟ أبدا. أي شجاعة هذه؟ طبعا لا عجب، الإمام الحسن وأخوه سيد الشهداء هذان ابن أمير المؤمنين، ورثا الشجاعة من أمير المؤمنين، ورثا الشجاعة من رسول الله أشجع البشر، ورثا الشجاعة من أمهم فاطمة الزهراء التي تقف بوجه الطغاة. هذه الكلمة أيضا كلمة تاريخية وكلمة لنا. الإنسان يخاف من قول الحق، لماذا؟ قول الحق لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا، كما ورد بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا، لا تموت قبل أجلك، ولا يقطعان رزقك. لماذا الإنسان يخاف؟ أنا لا أقول أن الإنسان يسوب يشتم، ولكن يقول الحقائق. هذه أيضا كلمة، كلمة أخيرة في حديث لوح فاطمة. طبعا تعلمون حديث لوح فاطمة هذا حديث قدسي، كلام الله سبحانه وتعالى، نزل بهذا اللوح جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى هذا اللوح لفاطمة، ولذا سمي بحديث لوح فاطمة، وإلا هو حديث قدسي. الله عز وجل يخاطب رسول الله في هذا الحديث القدسي. في مقطع من هذا الحديث القدسي، الله عز وجل كما يروى في هذا الحديث، طبعا الحديث موجود في الكافي، موجود في الكتب المعتبرة بأسانيد معتبرة، الله عز وجل يخاطب رسول الله في مقطع منه ويقول: وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين. فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحي. أولا كلمة أكرمتك، أنا ما وجدت، وإن وجدتم هذه الكلمة في مورد آخر أبلغوني أستفيد. أنا كلما بحثت ما وجدت أن الله سبحانه وتعالى أكرم رسول الله. لاحظوا، الله عز وجل أكرم الناس بأن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هل وجدتم بالنسبة إلى أي شخصية أن الله سبحانه وتعالى أكرم به نبيه؟ أنا ما وجدت إلا في الحسن والحسين صلوات الله عليهما. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يعبر عن الإكرام. الإمام الحسن إكرام لرسول الله، هذا الشيء أنا ما وجدته بالنسبة إلى أي شخصية. كانت شخصيات مرموقة أطراف رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله كنا في القمة. أم سلمة كانت في قمة القمم. أم سلمة ما كانت امرأة عظيمة فقط، لا، امرأة في قمة القمم في النساء. سمعتم أن الله عز وجل أكرم رسوله بأم سلمة له، السيدة خديجة وهي أفضل من أم سلمة، من سيدات نساء العالمين سلام الله عليها. الله، سمعتم هذا الشيء أن الله عز وجل أكرم رسوله بسيدة خديجة؟ أبدا، أنا ما سمعت ولا وجدت، بحثت وما وجدت. الله عز وجل يكرم رسوله بأن يعطيه الشفاعة العظيمة في يوم القيامة، بأن يعطيه المقام العظيم في يوم القيامة، أما يكرم رسول الله صلى الله عليه وآله بشخص، هذا ما وجد. والتعبير تعبير حديث قدسي، وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسنا وحسين، وجعلت حسنا معدن علمي. هذه الكلمة التي وردت في المتواتر من الروايات، هذا المعنى، معدن علم الله. وينابيع العلوم عن الحي القيوم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه المعاني العظيمة، معدن علم الله، ينابيع، ينبوع، ليس فقط مصدر، ينبوع، ينابيع العلوم عن الحي القيوم، كلمة لا تجد درجة تتصور لعظمة هذه الكلمة. شخص يكون معدن علم الله، هذه القضية ليست فقط قضية علمية. يعني ماذا معدن علم الله؟ سمعتم هذه الكلمة عن إبراهيم خليل الرحمن؟ إبراهيم سيد الأنبياء بعد رسول الله، أفضل الأنبياء بعد رسول الله هو إبراهيم. سمعتم هذه الكلمة عنه؟ أنه كان معدن علم الله. الله عز وجل أعطاه علم الكتاب؟ أبدا. بالنسبة إلى أشرف الأنبياء هذا لا يوجد. بالنسبة إلى أفضل الملائكة، من هو أفضل الملائكة؟ سيد الملائكة جبرائيل. سمعتم هذه الكلمة عن جبرائيل؟ أنه كان معدن علم الله؟ ليس معدن علم، عالم، معدن علم الله عز وجل. الكلمة فيها تفصيل، لا أريد أن أتعرض لهذا التفصيل. أبارك لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات هذه الذكرى العظيمة لسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات كريم أهل البيت وهم سادات الكرماء صلوات الله عليهم أجمعين أن لا يحرمنا من بركاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.